بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وكرم فرجهم. من ترك طواف النساء، هذه مسألة جديدة وصلنا إليها من المات. خل نقرأ المقطع الجديد من المات. والتارك لطواف النساء نسيانان يأتي به عند التذكر، وإذا تذكر بعد تعذر المباشرة عليه أو تعسرها استناب من يطوف عنه. هذا في فرض النسيان. ثم يقول: وحكم نسيان الصلاة طواف النساء كحكم نسيان الصلاة في طواف الحج. ثم يرجع إلى ترك طواف النساء عمدان لا نسيانا، والتارك لطواف النساء بدون نسيان عالما بوجوبه أو جاهلا، لأن العامد في مقابل النسيان والعالم في مقابل الجاهل. فإذا كان عامدا بمعنى أنه مناسي، فهذا تارة يكون عالما بالوجوب وعامدا، يصير هم عالم هم عامد، وتارة يكون جاهلا بالوجوب وإن كان عامدا في الترك، ولكن هذا العمد عن جاهل لا عن علم. اي هسهم لا زال ثلاث اقسام. اي
نسيانا او عمدا جاهلا او عمدا
عدنا ناسي، وعدنا عالم عامد، وعدنا عالم عدنا ناسي، وعدنا عامد عالم، وعدنا عامد جاهل. ثلاث أقسام: الناسي والعامد يعني غير الناسي ولكنه عالم، والعامد ولكنه جاهل. فالناسي قسم والعامد قسمين. الناسي هو ناسي بعد، والعامد تارة يكون مع العلم وتارة يكون مع الجهل. فثلاث أقسام. هنا فرق أستاذنا الشهيد في المتن رضوان الله تعالى عليه بين حكم الناسي وبين العامد، سواء كان عالما أو جاهلا. فالناسي يقول بأنه ترك نسيانا حتى رجع إلى أهله مثلا، فحكمه أنه إن كان يمكنه أن يرجع ويباشر هو بطواف النساء من دون تعسر يرجع. عليكم السلام ورحمة الله. إن كان يمكنه أن يرجع من دون تعسر لابد عليه أن يرجع هو ويباشر بطواف النساء مالته، وإن كان لا يمكن أو متعسر عليه يستنيب. هذا حكم الناسي. أما حكم العامد سواء كان عالما أو جاهلا، العامد يقول سواء كان عالما أو جاهلا بالحكم لابد عليه أن يرجع، وإن لم يستطيع يبقى يحرم تحرم عليه النساء. ما إلي شارع. صحيح أنه إن كان قامدا إن كان عالما فيكون تركه هذا يسبب عليه إثم مثلا ومن ناحية تكليفية، وإذا كان جاهلا خب يسقط حكمه التكليفي بالجاهل، ولكن الحكم الوضعي وهو التسبيب لحرمة النساء عليه هذا يبقى، لأن هذا بعد لا ينافي الحكم الوضعي، لا ينافي الجاهل. عليكم السلام ورحمة الله. فمثل الضمان، أليس الضمان يترتب على من أتلف مال غيره سواء كان عامدا أو كان غير متعمد، وسواء كان عالما بالحرمة أو جاهلا بالحرمة مثلا، فيترتب عليه الضمان على جميع التقادير. فهنا حسب هذا الرأي إذا كان عامدا، فسواء إن كان عالما أو كان جاهلا الحكم الوضعي يبقى عليه، ما إلى شارع. يعني النساء يظلن محرمات عليه، يحرم عليه تحرم عليه النساء، فهذا تسبيب ترك طواف النساء لحرمة النساء حكم وضعي، حرمة النساء حكم تكليفي، ولكن سببية هذا لذاك حكم وضعي، كون ترك طواف النساء سببا لحرمة النساء. فإلى أن يتمكن، إذا تمكن ورجع وطاف بنفسه بعد استنابه مو مشروع عليه ما دام هو عامد، سواء كان عالما أو جاهلا. يعني هنا أستاذنا الشهيد ألحق حال الجهل بحال العمد لا بحال النسيان. في كثير من المسائل كان يلحق الجهل بالنسيان، ولكن في هذه المسألة ألحق أستاذنا الشهيد حال الجهل بحال النسيان، عفوا ألحقه بحال العمد، ألحق حال الجهل بحال العمد لا بحال النسيان. خلافا للسيد الخوئي، السيد الخوئي رحمة الله عليهما وعلى جميع علمائنا، السيد الخوئي لم يفرق بين الأقسام الثلاثة، يعني سواء ترك طواف النساء عمدا أو تركه نسيانا، سواء تركه نسيانا أو تركه عمدا مع العلم أو عمدا مع الجهل، في كل الأقسام الثلاثة يقول بأنه إن تمكن من الرجوع بنفسه من دون عسر يجب عليه أن يرجع ويؤدي بنفسه، يؤدي الطواف بنفسه، وإن لم يتمكن أو تعسر عليه استنابه. في الأقسام الثلاثة يقول أنه الاستنابة مشروعة.
الترك مع الجهل قضية حكم قاسي جدا، أنه
أي، لهذا أنا استغربت أن أستاذنا الشهيد ألحق هنا حال الجهل حال الجهل، بل ألحق حال الجهل بحال العمد لا بحال النسيان. هذا غريب. وعلى كل حال احنا راح ندخل بالأدلة، راح نشوف خلفيات المسألة راح نبحثها. أما السيد الخوئي فلم يفرق بين الأقسام الثلاثة، فقال بأنه سواء كان ناسيا أو كان عامدا مع العلم أو كان عامدا مع الجاهل، في كل الأقسام الثلاثة إن تمكن من دون عسر أن يرجع ويطوف بنفسه يرجع ويطوف بنفسه، وإن لم يتمكن أو كان متعسرا عليه فيستنيب في كل الأقسام الثلاثة يستنيب. وإذا النائب أدى هذا الأمر حلت له النساء. خب خلفيات هذا الاختلاف في الرأي في هذه المسألة أنه في باب الناس، أنه أساسا قبل أن نأتي إلى الروايات، القاعدة الأولية لولا نصوص الدالة على مشروعية الاستنابة، لولا النصوص الدالة على مشروعية الاستنابة نقول الحكم حسب القواعد الأولية أنه هذا الشيء الطواف عليه هو، إن لم يستطيع سقط الحكم التكليفي، ولكن الحكم الوضعي لا يسقط بعدم التمكن، حتى مثل الضمان من الأحكام الوضعية لا يسقط الضمان إذا لم يستطع أن يؤدي الضمان، الضمان يبقى عليه ضمان، حتى وإن لم يستطع أن يؤدي ضمانه حكمه التكليفي يسقط بالعاجز، ولكن أصل الضمان يبقى في ذمته، أصل الضمان يبقى عليه. ففيما نحن فيه حسب القواعد الأولية لولا الأدلة الخاصة الدالة على مشروعية الاستنابة بدلا عن العمل عن عمله بنفسه، حسب القواعد الأولية النساء تحرم عليه إلى أن هو يؤدي، ما لم يؤدي هو بنفسه تبقى النساء محرمة عليه. ولكن من نأتي إلى الروايات، أما بالنسبة إلى الناس فالروايات على ثلاث طوائف. السيد الخوي يعبر عنها بالطوائف، يعني أنه كل طائفة لابد أكو أكثر من رواية، ولكن النموذج البارز من كل طائفة رواية تامة السنة صحيحة السند. يقول ثلاث طوائف، ويذكر في كل طائفة نموذج بارز من الروايات الواردة في تلك الطائفة. الطائفة الأولى بشأن الناس، هذا الطوائف الثلاثة بشأن الناس، من بعدين نأتي إلى القامد. بشأن الناس ثلاث طوائف، الطائفة الأولى ما دل على أنه يستنيب بدون ما يفصل بين أنه قادر أو غير قادر، قادر بدون عسر أو غير قادر أو متعسر، ما يذكر تفصيل بين هذه الأمور. يقول بأنه من نسي طواف النساء إلى أن رجع إلى أهله يستنيب، ما يذكر شيء عن يعني ظاهره الإطلاق، أنه حتى إذا كان متمكنا بنفسه مع ذلك يجوز له أن يستنيب. هذا ظاهر الطائفة الأولى. الطائفة الثانية ما دل على أنه يقوم بنفسه، لا بد عليه أن يرجع بنفسه سواء كان قادرا أو غير قادر، ما لم يذهب بنفسه لا تحل له النساء. فهذا ظاهره شنو؟ ظاهره أنه مطلق أيضا من ناحية كونه قادرا أو غير قادر بنفسه، ما لم يذهب هو بنفسه ويطوف تبقى النساء محرمة عليه، يعني أن الاستنابة مو مشروعة حتى في فرض عدم التمكن من المباشرة. هذا ظاهر الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة ما دل على تفصيل. الطائفة الثالثة ما دل على أنه إذا كان متمكنا من دون عسر لا بد وأن هو يذهب ويطوف بنفسه، وإذا لم يتمكن عندئذ تصل النوبة إلى الاستنابة، جازت له الاستنابة. النماذج من هذه الطوائف الثلاثة، النموذج البارز من كل طائفة من هذه الطوائف الثلاثة، هذه الروايات وردت في الباب 58 من أبواب الطواف. الحديث الثالث هو النموذج البارز، وصدفة هذه الأحاديث الثلاثة اللي كل حديث نموذج بارز من طائفة كلها من معاوية بن عمار، ولكن من البعيد أن تكون في واقعها رواية واحدة لأن المضمون مختلف، الحكم مختلف، بلي الرواة الآخرين مختلفين مالت قبل معاوية يعني بعد معاوية بن عمار، ولكن الراوي المباشر في ثلاثتهن معاوية بن عمار، ولكن من المستبعد أن تكون الرواية واحدة في واقعها لأن المضمون متفاوت، الحكم متفاوت. الحديث الثالث في هذا الباب هو النموذج البارز في الطائفة الأولى، وعن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله، قال: يرسل فيطاف عنه يسني. ما فصل بين ما إذا كان مستطيعا بنفسه أو غير مستطيع بنفسه، قادرا أو غير قادر، متعسر أو غير متعسر، ما فصل. فإن توفى قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه، هذا بعد موته تجي النيابة، أما ما دام حي لا، هو لا بد وأن يرجع. ظاهره أنه ما لم يرجع سواء كان قادرا ولم يرجع أو غير قادر تحرم عليه النساء، تبقى النساء محرمة عليه. لا، شنو قلنا؟ لا، هذا الطائفة الأولى، هذا الطائفة الأولى الاستنابة جائزة عليه، لا الاستنابة جائزة عليه. شلون حتى يرجع؟ قال: رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله، قال: يرسل فيطاف عنه، فإن توفي إبلي. في حياته هو يرسل شخصا، بعد مماته واحد ينوب عنه. هاي الطائفة الأولى، هاي الطائفة الأولى أنه الاستنابة مطلقة سواء كان قادرا بنفسه أو غير قادر بنفسه يحق له أن يستنيب، حتى إذا كان قادرا على المباشرة بنفسه يحق له أن يستنيب، هاي الطائفة الأولى. وأما نموذج البارز من الطائفة الثانية فهو الحديث الثاني في الباب قبل هذا الحديث، وبإسناده عن الحسين بن السعيد عن صفوان وفضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله، قال: لا تحل له النساء حتى يزور البيت، فإن هو مات فليقضى عنه وليه أو غيره، وأما ما دام حيا فلا يصح أن يقضى عنه إلا هو كديره، سواء كان مستطيعا أو ما مستطيع، ما دام ما رايح هو يباشر تبقى النساء محرمة عليه. هاي الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة ما يفصل، بينما إذا كان قادرا غير متعسر يرجع ويطوف بنفسه، وإذا كان غير قادر أو متعسر طبعا القدرة كأنما يقصد بالقدرة ما يشمل العسر أيضا، إذا كان غير قادر يعني غير قادر أو كان متعسرا، فعندئذ تصل النوبة إلى الاستنابة. هذا التفصيل مذكور في الحديث الرابع في الباب، وعنه عن محمد بن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي طواف النساء حتى أتى الكوفة، قال لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت. قلت فإن لم يقدر؟ قال يأمر من يطوف عن. هذا تفصيل، إذا قادر هو يرجع ويطوف بنفسه، وإذا غير قادر يستنيب هذه الطائفة الثالثة، السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه يقول بأن هذه الطائفة الثالثة تفسر الطائفتين السابقتين. أم عنده في الكلام بأنه لولا الطائفة الثالثة لكنا نجمع بين الطائفتين الأوليتين بالقول بالتخيير، أنه مخير بين أن هو يرجع أو إذا كان متمكنا وبين أن يستنيب، على أساس قاعدة أنه إذا ورد حكمان لا على طرفي نقيض سلبا وإيجابا بل كلاهما إيجابيان في مسألة واحدة، ونحن نعلم بأنه إما هذا أو ذاك أو تخيير، يعني إذا كان تعيينيا هذا تعييني أو ذاك تعييني أو تخييري، مثل ما إذا جاء مثلا في الكفارة جاءت رواية تقول يجب العتق، ما يجيب طاري باقي الفصائل باقي الأمور البدائل، ورواية أخرى قالت يجب صوم شهرين متتابعين من دون أن يجيب ذكر عن باقي البدائل، فقالوا بأنه نرفع اليد عن التعييني عن الظهور التعييني في هذا، ونرفع اليد عن الظهور التعييني في ذاك، ونجمع بينهما بالقول بالتخيير. هذه من جملة القواعد المبحوثة في بحث تعارض الأدلة. فالسيد الخوئي يطبق هذه الفكرة على ما نحن فيه لولا الطائفة الثالثة، يقول لولا الطائفة الثالثة لقلنا بالتخيير على أساس هذه القاعدة. خب هسه هذه القاعدة محلها مو محلها، هنا أكون يعني ما قد يمكن أن نناقشه به في تطبيق هذه القاعدة، قد يقال بأنه لكل من الطائفتين قدر متيقن فكل منهما يحمل على قدر المتيقن مالته، ليش نرفع اليد عن التعيين؟ هذا تعييني في قدر متيقنه وذاك تعييني في قدر متيقنه، أيضا أكو مجال للبحث والنقاش، ولكن هذا بعد ما يأثر ما دام أن السيد الخوي يقول بأنه إجت الطائفة الثالثة والطائفة الثالثة تفسر الطائفتين السابقتين، يعني هذه الطائفة الثالثة تقيد إطلاق كل من الروايتين السابقتين، يعني أن ما قال بالاستنابة نقيده بالقدرة، وما قال ما قال بالاستنابة نقيده بعدم القدرة بالمباشرة، أنه إذا غير قادر يستنيب، وما دل على المباشرة بنفسه هذا نقيده بالقدرة إذا كان قادرا يباشر بنفسه. فهذه الرواية الثالثة تقيد كلتا الروايتين السابقتين ونحملهما على هذا التفصيل الوارد في الرواية الثالثة. فإذا نرفع اليد عن القاعدة الأولية التي ذكرناها بهذا المقدار بمقدار هذا التفصيل الذي حصلنا عليه من خلال هذه الروايات الثلاثة بعد حمل الرواية الأولى والثانية على المحمل المستفاد من الرواية الثالثة. فبهذا المقدار نرفع اليد عن مقتضى القواعد الأولية الذي ذكرنا. وبما أن هذه الروايات كلها وردت بشأن الناسي لا بشأن العامد ولا بشأن العامد العالم ولا بشأن العامد الجاهل، فماذا نصنع في العامد العالم والعامد الجاهل؟ يبدو أن السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه بنى على القواعد الأولية في العامد سواء كان عالما أو جاهلا، لأنه الروايات وردت بشأن الناس لا بشأن العامد. فإذا العامد شنو حكمه؟ ما بي نص خاص، فنعمل وفق القواعد الأولية. والقواعد الأولية شو تقول؟ كما ذكرنا القواعد الأولية تقول بأنه ما دام أن طواف النساء سبب شرعا لحلية النساء، فما لم يتحقق منه هذا السبب لا تحل له النساء، وحتى إذا عجز لا تحل له النساء، حتى إذا كان جاهلا ما دام عمدا ترك مو نسيانا، حتى وإن كان جاهلا لا تحل له النساء. هذا بمقتضى القواعد الأولية. ولهذا أستاذنا الشهيد هكذا قال أن الناسي يفصل بشأنه، ولكن العامد سواء كان عالما أو جاهلا تبقى النساء محرمة عليه حسب القواعد الأولية. ولكن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه قال بأن العامد أيضا حاله كحال الناسي، ليس بل العامد سواء كان عالما أو جاهلا، العامد سواء كان عالما أو جاهلا حاله حال الناس، يعني هذا التفصيل ينطبق عليه أيضا، أنه إن كان قادرا على الرجوع من دون عسر يرجع، لا بد عليه أن يرجع ويطوف بنفسه، وإلا فيستنيب. شنو دليل السيد الخوئي؟ يستدل على ذلك بوجهين. الوجه الأول أن الروايات التي تدل على تعليل أو ذكر حكمة الطواف طواف النساء بأنه لولا طواف النساء لما أحلت الرجال على النساء ولا النساء على الرجال بعد الحج، بعد الحج تبقى النساء محرمة على الرجال والرجال محرمون على النساء لولا أن يطوفوا طواف النساء. هذه العلة مذكورة في روايات كثيرة، مع العلم أن هي هذه الروايات هم تشير إلى أنه بما أن الرجال لابد لهم من يحتاجون إلى النساء، النساء يحتاجن إلى الرجال، فما يمكن إلغاء العائلة الزوجية بين الرجال والنساء، ولهذا شرع الطواف بهذه العلة. إذن يقول السيد الخوئي نفس العلة موجودة بشأن العامد، وإن كان عامدا فهسه بالتالي شنو نخلي للأبد؟ إذا كان عاجزا نخلي للأبد ما يدن للنساء؟
خ...
يحتاج إلى النساء. إذن فلا طريقة لعلاج ذلك إلا الاستنابة. فالاستنابة المذكورة لحال النسيان نسريها إلى حال العمد، لأن العلة مشتركة سواء كان قد ترك نسيانا أو تركه عمدا، هو بحاجة إلى النساء. وهناك ذكر الحل بالاستنابة، نفس الحل لابد أن يأتي هنا أيضا بالاستنابة في حال العاجز. في حال القدرة خب هذا مسلم يرجع، ولكن في حال العاجز نفس العلة موجودة لحل هذه المشكلة، لابد وأن نشرع له أن يشرع له الاستنابة. هذا الوجه الأول الذي ذكره السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. لكن هذا الوجه كما ترى يعني لا يمكن الاعتماد عليه بشكل واضح، لأنه ما أعرف هذا نوع من القياس نسميه أو استحسان نسميه. المهم هذا لا يورث الاطمئنان واليقين بعدم الفرق. تلك الروايات وردت بشأن الناس، احنا نسريها بهذه الصورة إلى مسألة العامد ونقول بأن الاستنابة، خب هل أن هذه المشكلة حله بالاستنابة أو أن هذه المشكلة تبقى بلا حال؟ يظل هذه حسب القواعد لازم تبقى بلا حال، تبقى يبقى الرجل بدون، لكنه خب هو في حال العمد، في حال العمد قد يعاقب بهذا الأمر. ولكن إذا يقول الجهل يلحق بالنسيان هذا معقول، ولكنه سيد الخوئي يلحق حال الجهل أيضا، سواء الجاهل والعامد معا، يقول بأنه لعلاج ذلك نبني على جواز الاستنابة. وأستاذنا الشهيد يقول لا، يتبقى على القواعد الأولية. الوجه الثاني الذي يتمسك به السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، الوجه الثاني الذي يتمسك به السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، هو أن الأدلة القديمة السابقة القديمة التي كانت تقول بأن العاجز، بأنه أكو ثلاث مراتب للطواف. المرتبة الأولى أن يطوف بنفسه، المرتبة الثانية أن يطوف أن يطاف به، والمرتبة الثالثة أن يطاف عنه. هاي المرتبة الثالثة علما كانت لحال العاجز، لو عجز عن الاثنين السابقين، لو عجز عن الطواف بنفسه والطواف به، وصلت النوبة إلى الطواف عنه الاستنابة. يقول هذه الروايات تشمل حال العجز الحاصل بدون إرادة منه، أو العجز الحاصل بالعمد، وسواء كان العمد عمدا مع العلم أو كان مع الجاهل. هذه الروايات تقول بأنه إذا عجز عن المرتبتين الأوليتين تصل النوبة إلى الاستنابة. يقول خب إذن هذا يشمل ما نحن فيه، يشمل من تعمد ترك طواف النساء حتى عجز، إذا قادر ما يخالف يرجع فيصير من المرتبة الأولى إذا كان قادرا على الرجوع والطواف بنفسه، خب يرجع ويطوف بنفسه ويكون من المرتبة الأولى من المراتب الثلاث. ولكن إذا عجز أن يرجع فالاستنابة به هم راح يصير عجز، الطواف به هم يصير عاجز، الطواف بنفسه يصير عجز والطواف به هم يصير عجز، تصل النوبة إلى طائفة إلى المرتبة الثالثة وهو أن يطاف عنه. فتلك الروايات الدالة على المرتبة الثالثة تشمله. ولكن هذا هم أيضا في نفس الشيء من هذا الكلام، وذلك لأن تلك الروايات التي تقول بأنه إذا عجز مو عجز عن عمد، مو هو ورط نفسه في العجز، هذا ظاهر تلك الروايات أنه من عجز من دون إرادة منه، أما إذا هو عجز نفسه تعمد أن لا يطوف، هذا من الصعب أن يكون مشمولا لتلك الروايات، من الصعب أن نجعله مشمولا لتلك الروايات. تلك الروايات تتحدث عن العاجز، وهذا وإن كان بالفعل عاجز ولكن هو سبب عجز لنفسه. هذه بمناسبات الحكم الموضوع ما نقدر نجعله، وإن كان لغة قد يصدق عليه هذا عاجز، ولكن مناسبات الحكم الموضوع تأثر في الحساب. ما يصير نقول ذاك الحكم الذي وضعه الشارع للعاجز نسري إلى حال العجز الذي هو تعمد أن عجز نفسه. إذن كلا دليلي السيد الخوئي لا يمكننا أن نساعد عليهما، فهل نقبل برأي السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه؟ أنا أستظهر أن نفصل بين حال الجهل، يعني في حال العامد نفصل بين العامد الجاهل والعامد العالم. بالنسبة إلى العامد العالم هذا يبقى على القواعد العامة، العالم العامد هو الذي سبب العجز لنفسه ومتعمد لا عن جهل، فهذا هذه الروايات واردة في الناس فلا تشمله، وروايات العجز السابقة القديمة هم لا تشمله لأنها بمناسبات الحكم الموضوع واردة في العجز الطبيعي، في العجز الذي لا عن إرادة، عن إرادة، ولكن هذا عجز عن إرادة، هو معجز نفسه. إذن العامد العالم يبقى طبق القواعد الأولية أنه تبقى النساء محرمة عليه إلى أن بل يوفق أو يتمكن من الرجوع بنفسه، وإلا يبقى النساء تبقى محرمة عليه. وأما حال الجهل، في حال الجهل قد يقال بأنه نفس التفصيل يجي، يعني حكمه حال حكم الناسي، نطبق عليه هذا التفصيل بأنه إذا كان عامدا ولكن عن جهل، فهذا إن كان قادرا على الرجوع يرجع بنفسه، وإن كان غير قادر يستنيب، وذلك إما بدعوى عدم احتمال الفارق بين الناس والجاهل. في جملة من المسائل كانوا يقولون بعدم احتمال الفارق بين الناس والجاهل، هنا ليش ما قالوا ما أدري. فقد يقال بأننا لا نحتمل الفارق في هذه المسألة بين الناس والجاهل، فكما أن الناس بسبب النسيان ترك فيفصل إذا كان قادرا يرجع وإلا يستنيب، إذا كان بسبب الجهل ترك هم أيضا نفس الشيء، إذا كان قادرا يرجع وإذا مو قادر يستنيب. إما بدعوى هذا عدم احتمال الفرق بين الجاهل والناس، أو بدعوى شمول تلك الروايات القديمة مالت المرتبة الثالثة، أنه من عجز بدون تقصير من فهذا الإنسان هم عجز بدون تقصير منه، لأنه عن جهل، عن جهل ترك بدون تقصير منه. نعم اللهم إلا إذا كان جاهلا مقصرا، وهذا قد يقال بأنه بل يلحق بالعامل، ولكن إذا كان جاهلا قاصرا فهذا صحيح مناسي عامد، ولكنه عامد عن جهل، مو عامد عن علم، عامد عن جهل، فهذا قد يكون مشمولا بمناسبات الحكم والموضوع، مشمولا للروايات التي كانت تقول من عجز عن المرتبة الأولى والثانية وصلت النوبة فيه إلى المرتبة الثالثة وهي الاستنابة، يعني أن يطاف عنه. فلا يبعد أن نحل الخلاف بين الشهيد الصادر وبين السيد الخوئي بهذه الطريقة، أن نقول بأنه في العامد العالم الحق مع أستاذنا الشهيد، وفي العامد الجاهل الحق مع السيد الخوئي. لا يبعد القول بالحل النزاع بهذه الطريقة. نكتفي والحمد لله رب العالمين.